بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: حروف العطف. هذا هو الثاني من التوابع العطف، ومراده عطف النسق، فهو العطف بحروف مخصوصة. ولم يذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى عطف البيان، وذكره الشارح تتمة للفائدة. وابن آج الروم رحمه الله تعالى لم يتعرض لمعاني هذه الحروف، وإنما ذكرها تعدادا، لأن أهم ما عند النحويين الإعراب، أما المعاني فهي عند أهل المعاني في علم البلاغة. وربما تعرض النحويون لهذه المعاني أو بعضها من باب الفضل لا من باب اللازم. قال: باب العطف وحروف العطف عشرة. أخذ العلماء رحمهم الله تعالى ذلك بالتتبع والاستقراء. وقوله عشرة محل خلاف بين النحويين، والصواب أن حروف العطف تسعة لا عشرة، بحذف إما، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. إذن الصحيح أنها تسعة. قال الشارح: وأقول للعطف معنيان، أحدهما لغوي، وهذا ما يبحث فيه علماء اللغة في المعاجم والقواميس. والمعنى اللغوي أعم غالبا من المعنى الاصطلاحي، فترجع إلى المعاجم وقواميس اللغة في مادة عطف فيذكرون معناها وأنها تدل على الميل، فيأتي أهل الاصطلاح كالنحويين مثلا فيخصون هذا الميل بقيود وضوابط اصطلحوا عليها. قال: أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي، والذي يهمنا في درسنا الثاني، لأن الاصطلاح هنا هو اصطلاح علماء النحو. ثم ذكر المعنى اللغوي أولا لأنه الأعم، فقال: أما معناه لغة، أي في لغة العرب، فهو الميل، أي الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. تقول: عطف فلان على فلان، تريد أنه مال إليه وأشفق عليه. وعلمت أن ابن آج الروم رحمه الله تعالى لم يذكر عطف البيان. قال بعض العلماء: بناء على أنه مرادف للبدل كما مر، أن عطف البيان مرادف للبدل، هذا على قول. ومنهم من قال إنهما غير مترادفين. وعلى كل فالأمر سهل، ولربما لم يذكره تسهيلا لطالب العلم المبتدئ. إذن العطف في اللغة الميل، عطف على ولده إذا مال إليه وحن عليه وأشفق. قال: وأما العطف في الاصطلاح، الاصطلاح هاهنا اصطلاح النحويين كما تقدم، فهو قسمان عند علماء النحو. العطف قسمان، أخذ علماء النحو أن العطف قسمان من التتبع والاستقراء لكلام العرب. الأول عطف البيان، ولم يذكره المصنف كما تقدم معنا، وذكره الشارح تتميما للفائدة. والثاني عطف النسق، وسيأتي معنا لماذا سمي بعطف البيان وعطف النسق. ولما ذكر القسمين إجمالا شرع في التفصيل، فقال: فأما عطف البيان، وسمي عطف البيان لأن العاطف عطف الاسم على نفسه فبينه وزاده بيانا وإيضاحا. قال: فهو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. وهذا التعريف يحفظ. فقوله التابع هذا جنس يشمل جميع التوابع. الجامد أخرج غير الجامد وهو المشتق كما تقدم معنا النعت، لأن النعت لا يكون جامدا وإنما يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق كما تقدم معنا. الموضح لمتبوعه في المعارف، هذا التوضيح والبيان لمتبوعه في المعارف، أي في التوضيح يكون في الذات كلها، في الذات كلها، بخلاف النعت كما تقدم معنا، فإنه يوضح متبوعه في صفة من صفاته. وهذا فرق بين عطف البيان في توضيحه لمتبوعه في المعارف وبين النعت، فالنعت كذلك يوضح متبوعه في المعارف. فتقول: جاء زيد العاقل، فهنا بين هذه الصفة، بينت كونه عاقلا بخلاف عطف البيان كما سيأتي معنا. جاء محمد أبوك، فالتوضيح للذات كلها. ولهذا تقدم معنا أن من النحويين وشراح الآج الرومية من قال إن المصنف لم يتكلم على عطف البيان بناء على أنه مرادف للبدل. وهكذا بارك الله فيكم ما في توضيح المتبوع في النعت، وإن كان النعت في المشتق أو المؤول به وعطف البيان في الجامد. إذن يحصل التوضيح في المعارف المخصص له في النكرات، وكونه لإيضاح المعارف هذا متفق عليه. وأما التخصيص للنكرات فنفاه البصريون، وهذه مسائل تأتي في الموسعات بإذن الله تعالى. ولما ذكر التعريف ذكر أمثلة لذلك للبيان والإيضاح، فبالمثال يتضح المقال. وكثرة التمثيل مما تعين طالب العلم على ضبط العلوم. قال: فمثال عطف البيان في المعارف، تقدم معنا تعريف المعرفة وتعريف النكرة. جاءني محمد أبوك. نأتي إلى تعريف عطف البيان: التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. فمحمد معرفة. لما أقول جاءني محمد وأريد توضيحه، محمد معرفة، وأسماء الأعلام جامدة إلا أسماء الله وأسماء رسوله عليه الصلاة والسلام، فكم من شخص يسمى صالحا وهو من أفسق الناس. إذن عندنا جاءني محمد أبوك، ها هنا حصل التوضيح، أي أن الذي جاء هو أبوك محمد. ويمثل النحويون بمثل أقسم بالله أبو حفص عمر، أقسم بالله أبو حفص ثم قال عمر. قال: فأبوك عطف بيان على محمد، أبوك عطف بيان على محمد، وكلاهما معرفة، محمد معرفة وأبوك معرفة كما تقدم معنا. والثاني في المثال موضح للأول، أبوك موضح لمحمد، هذا اسمه محمد وهذا محمد وهذا محمد وهذا محمد، فأريد إيضاح من جاءني ممن سمي بمحمد فأوضحه بهذا العطف: جاءني محمد أبوك أو أخوك. قال: ومثاله في النكرات، المثال الأول في المعارف، ومثاله في النكرات قوله تعالى: من ماء صديد. ماء نكرة، فيعم جميع أنواع الماء. أنا أريد أن أخصص هذا الماء، أخصصه بوصف وبمخصص يخصصه فيخرج غيره. فالله جل وعلا قال من ماء صديد، الصديد هو القيح، صلى الله السلامة والعافية، هذا من شراب أهل النار. قال فصديد عطف بيان على ماء، عطف بيان، وكلاهما نكرة، ماء نكرة وصديد نكرة، والثاني في المثال وهو صديد مخصص للأول، هذا الماء صديد. مثال آخر، هذا خاتم حديد، فهنا حصل التخصيص، لأن الخاتم قد يكون من ذهب، يكون من فضة، يكون من حديد إلى غير ذلك، فهنا قال المخصص له في النكرات، وهذا واضح. ثم قال وأما عطف النسق، والنسق لغة الجمع والنظم، يقال نسقت العقد إذا جمعت يواقيته، فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة. تقدم معنا أن الصحيح أنها تسعة بإخراج إما، وهذه الحروف وهي الواو، وهي أم الباب. قال وهي لمطلق الجمع، هذا معناها، الواو لمطلق الجمع، والمراد بالجمع الاجتماع، اجتماع المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، فهي لا تفيد ترتيبا ولا معية، وكذلك لا تنافي الترتيب، لابد من هذا القيد. والمسألة رعاكم الله فيها اختلاف بين علماء النحو، فاختار غير واحد من علماء النحو أنها تفيد الترتيب، لكن الصواب ما تقدم، فيعطف بها المتقارنان أي المتصاحبان. نحو جاء محمد وعلي، جاء محمد وعلي، التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشر، فعلي تابع معطوف على محمد بحرف من حروف العطف وهو الواو. قلنا إنها لمطلق الجمع، أنهما يشتركان في المجيء، جاء محمد وجاء علي. هل معنى هذا أن محمدا جاء أولا ثم جاء بعده علي فأفادت الترتيب؟ هي لمطلق الجمع، لا تفيد ترتيبا ولا تنافيه، وينظر في إفادة الترتيب إلى السياق والقرائن. قال فيعطف بها المتقارنان نحو جاء محمد وعلي إذا كان مجيئهما معا، ويعطف بها السابق على المتأخر نحو جاء علي ومحمود إذا كان مجيء محمود سابقا على مجيء علي، ويعطف بها المتأخر على السابق، هذا بيان لمعنى لمطلق الجمع، فتقول جاء محمد وعلي إذا جاء معا، وتقول جاء علي ومحمود إذا كان مجيء محمود سابقا على مجيء علي، فهي لمطلق الجمع، ويعطف بها المتأخر على السابق، جاء علي ومحمد إذا كان مجيء محمد متأخرا على مجيء علي. من قال من أهل العلم كما تقدم أنها لا تفيد الترتيب، قال تفيده بالقرينة، كقولهم جاء محمد وعلي بعده، إذن الواو ذكرها بادئ بدء لأنها أم الباب. والحمد لله رب العالمين.